الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام وك السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب فضل البحر، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. وقال حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة البقرة. مر معنا بالأمس فضل سورة الفاتحة، ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في فضل سورة البقرة، لأنها تأتي بعد سورة الفاتحة في ترتيب المصحف الإمام، وإن كان الإمام البخاري رحمه الله إنما أتى بما يدل على فضل آيتين أو ثلاث آيات من سورة البقرة فقط، فأتديها حديثين. الحديث الأول حديث أبي مسعود، قال عن أبي مسعود، وأبي مسعود هو عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، أبو مسعود وليس ابن مسعود، وليس ابن مسعود إنما هو أبو مسعود وهو عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين ثم حول البخاري الإسناد وأتى بإسناد آخر وساق لفظه وهو إسناد منصور، وفيه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. من قرأها من قرأهما في ليلة كفتاه. تنازع العلماء في المراد بقوله كفتاه من أي شيء. قال بعض أهل العلم كفتاه من قيام الليل، كفتاه من قيام الليل بالقرآن، وجاء هذا عن ابن مسعود موقوفا عليه. وقيل كفتاه أي أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وهذا لا دليل عليه. وقيل أجزأته أي كفتاه من كل سوء، كفتاه أي من كل سوء. وقيل بل كفتاه شر الشيطان، وقيل كفتاه شر الجن والإنس، وقيل بل كفتاه بما حصل له فيهما من الأجر والثواب عما سواهما، وقيل غير ذلك. والقول بأنها كفتاه من كل شر جاء ذلك في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إسناده ضعيف، ولكنه من أحسن ما تحمل عليه ما يحمل عليه تفسير الآية كفتاه من كل شر، أن من قرأ سورة من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين، من قرأهما كفتاه من كل شر. وهذا قول جمع من السلف، وكما قلنا فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال، لكن من أحسن ما قيل في تفسيري أو في بيان معنى كفتاه، وإليه جنح الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم أورد المؤلف حديثا، وهذا لا شك أنه يدل على فضل سورة البقرة، لأن هاتين الآيتين من سورة البقرة، ففيها هاتان الآيتان اللتان من قرأ بهما كفاه الله من كل شر. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان. هكذا أورده البخاري معلقا، وقال عثمان ابن الهيثم، وقد وصله النسائي وابن خزيمة والإسماعيلي وأبو نعيم، فسنده صحيح، فالحديث سنده صحيح.
عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأدفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أورده المؤلف هنا مختصرا، وقد أورده قبل ذلك في موطنين بما هو أتم من هاهنا، وفيه أن أبا هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة صدقة الفطر، صدقة رمضان. بينما هو كذلك، وجاء في بعض الروايات انها كانت في جرين او في بيدر، يعني في مكان معد للزكاة، فجاء فوجد رجلا يحثو من الطعام، وجد رجلا يحثو من الطعام ويأخذ، فامسكه فقال: ما الذي جاء بك؟ فقال: إني رجل فقير ذو عيال. فشكى حاله إلى أبي هريرة، قال: فرحمته فتركته. قال: وعاهدني أن لا يعود فتركته. فلما أصبحت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: شكى حاجة وعيالا فرحمته فتركته. قال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فلما جاءت الليلة الثانية علمت أنه سيعود، فلما جاء الليل وإذا أنا به وإذا هو يحثو من الطعام، فأمسكت فشكى حاجة وعيالا وعاهد أن لا يعود، قال: فرحمته فتركته. فلما أصبحت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فلما جاءت الليلة الثالثة وإذا به يحثو من الطعام. ينفعك الله بهن، دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان. قال: فتركته. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: صدقك وهو كذوب. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، أولها جواز إخراج صدقة الفطر من رمضان قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أيضا، لأن في هذا الحديث ثلاثة أيام ولا يشكو من الصدقة، فدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعوا أو دفعوا زكاة الفطر قبل العيد على الأقل بثلاثة أيام. الفائدة الثانية أن الفقير ومن يكون محتاجا ولا عيال انه ينبغي ان تراعى حاله لانه بقي ذو عيال. الامر الثالث حرص الصحابة على الفائدة وعلى الكلم على النفع وعلى الخير. ولهذا في المرة الثالثة كان يريد إمساكه، ولما قال دعني اتركني وأعلمك الكلمات ينفعك الله بهن قبل منه واستمع هذه الكلمات وتركه مقابل ذلك. ففيه حرص الصحابة على الخير، أيضا فيه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول، ونحن قبلناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك. وفيه دليل على أن الحق يقبل ممن قاله ولو كان عدوا، لأن الحق هو ضالة المؤمن. ونحن إنما قبلناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. الفائدة التي تليها أن فيه أو يؤخذ من الحديث فضل قراءة آية الكرسي عند النوم، فإن من قرأها حفظه الله بها فلا يقربه شيطان، الشياطين لا تقربه حتى يصبح محفوظ بحفظ الله عز وجل. وهذه من سنن النوم، من آداب النوم، من السنن التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. إذا أوى إلى فراشه وأراد النوم يقرأ آية الكرسي، والغالب أن ذلك في الليل، ولكن أيضا نص أهل العلم على أنه لو أراد أن ينام في النهار فإن الأحسن في حقه أن يأتي بأذكار النوم أيضا حتى ولو كان نوم النهار. لكن هذه الأحاديث جاءت على النوم الغالب المعتاد الذي يتفق عليه الجميع، جميع الناس، النوم ليلا. ولكن أيضا لو أنه أتى بهذه الأذكار إذا أراد أن ينام في النهار، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي ابتلي الناس فيها بالسهر ليلا في الإجازات، كثير منهم لا ينام إلا بعد الفجر في النهار، يأتي بأذكار النوم ولو كان نومه في النهار. مما ينبه عليه في فضل آية الكرسي أيضا ما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان والطبراني بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ينبغي للمسلم أن يحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة. نعم.
وقال رحمه الله: باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو بشطنين وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الكهف، أي سورة الكهف. وأورد فيها حديث البراء: كان رجل يقرأ، وهذا الرجل جاء في
الرواية الصحيحة كما سيأتي عند المؤلف نفسه أنه أسيد بن حضير رضي الله عنه. هو أسيد بن حضير فكان يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، وفي لفظ مسلم وإلى جانبه فرس، ولا معارضة لأن الفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل، وأما الحصان لا يطلق إلا على الذكر من الخيل. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، الشطنين جمع شطن وهو الحبل، وقيل بشرط أن يكون طويلا، الحبل الذي فيه طول يقال له شطن. قال فتغشته سحابة، يعني لما كان يقرأ سورة الكهف مستمر في قراءته تغشته سحابة، أقبلت عليه سحابة، جاءت تريد من فوقه سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، يعني جعلت تدنو كلما زاده القراءة واستمره القراءة جعلت تدنو منه، وجعل فرسه ينفر، ينفر يعني يفر الفرس لأنه يرى ما لا يرى القارئ، يريد أن ينفر الفرس ويذهب لما يرى. قال ولما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة هذه السحابة هي السكينة تنزلت بالقرآن من أجل قراءتك لسورة الكهف، فهذا يدل على فضل سورة الكهف. وقد تنازع العلماء في المراد بالسكينة، ما هي السكينة، تلك السكينة ما هي؟ فقال بعضه فجاء عن علي رضي الله عنه في مروان الطبري قال السكينة ريح هفهافة لها وجه كوجه الإنسان، ريح هفهافة، ريح يعني تهب تهب، لها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسان، وعن مجاهد لها رأس كرأس الهر، وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع، وعن السدي قال السكينة طفت من ذهب من الجنة يغسل فيه قلوب الأنبياء. وقال وهب بن منبه هي روح من الله، وقال الضحاك هي الرحمة، وقال أبو مالك وقال الضحاك أيضا هي سكون القلب، وهو اختيار الطبري. والأقوال الأولى من قال هي ريح هفهافة، ومن قال لها رأسان أو لها رأس كرأس الهر أو لعينها شعاع أو هي قسط من ذهب، كلها مثل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نقل صحيح صريح في المسألة حتى يصار إليه. وقال الطبري هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني، فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به، يعني كل شيء من هذا يسمى سكينة. ثم ذكر قول النووي وهو المختار في المسألة، المختار في السكينة أحسن ما قيل فيه قول النووي رحمه الله، حيث قال المختار أنها شيء من المخلوقات في ورحمة ومعه الملائكة، هذه السكينة. هذا القول في الحقيقة هو من أحسن الأقوال وأجمع الأقوال.
وقال رحمه الله: باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات.
ثم سأله فلم يجبه، كم مرة عندك؟
مرتين يا شيخ.
نعم.
كل ذلك لا يعني. نعم. قال
عمر.
نعم. فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: تحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل سورة الفتح. وأورد فيها حديث زيد بن أسلم عن أبيه، وهذا الحديث ظاهره الإرسال، أنه مرسل، ولكن المؤلف قد وصله في كتاب المغازي في غزوة الفتح وفي التفسير، وصرح به أنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو موصول وليس مرسل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وكان هذا في مرجعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بلا خلاف بين اهل العلم. سفره هذا سنة منصرفه ليلا من الحديبية بعد صبح الحديبية، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، كان عمر يسير معه مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فسأله عمر عن شيء فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سأله فلم يجبه، مرة ثانية ثم سأله فلم يجبه. ثم ذلك عمر توقف وظن أنه حصل شيء، فقال عمر لنفسه: ثكلتك أمك. وهذا دعاء لا يراد، أفرد حقيقته، يقال ثكلتك أمك، الثكلة هي المرأة التي فقدت ولدها. ودعاء عمر على نفسه هنا بسبب ما وقع من الإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ألح عليه، ويحتمل أنه لم يرد الدعاء على نفسه، وإنما هذا من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنة العرب عند الغضب أو عند الأمر من غير قصد، لا يفسد حقيقة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، لكن لا يراد به حقيقة الدعاء، إنسان لا يجوز له يدعو على نفسه. قال: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى نزرت أي ألححت عليه وبالغت بالسؤال، والنزر في الغالب هو الذي يكون معه صوت مرتفع، يعني نزره زجره، لكن ليس هذا هو المراد هنا. المراد به انه نزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الح عليه في السؤال واكثر عليه 3 مرات. كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت امام الناس، يعني خشي انه يحصل او ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه وأنه قد ينزل فيه قرآن، فحرك بعيره وأبعد وصار في أول الناس. قال: وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. صارخ يعني إنسان يصوت يرفع صوته. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: أنزلت علي الليلة سورة. أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه سورة الفتح، وذلك لما فيها من البشارة، لما فيها من البشارة بالمغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم والفتح. لأن الله جل وعلا يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه هي مغفرة الذنوب، ما تقدم وما تأخر، ما ستعمله بعد ذلك أيضا قد غفرته لك. إشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا. هي بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في سورة الفتح. اذا هذا فضل سورة الفتح، فيه فضيلة سورة الفتح، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لهي احب الي، وهو الاسوة القدوة صلى الله عليه وسلم، احب الي مما طلعت عليه الشمس. ففيه فضيلة سورة الفتح، وهذا هو محل الشاهد على فضلها. نعم.
وقال رحمه الله: باب فضل قل هو الله احد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن.
باب فضل قل هو الله احد فيه عمرة عن عائشة عن النبي. عندكم؟ نعم، فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب فضل قل هو الله احد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. وزاد ابو معمر قال: حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال: اخبرني اخي قتادة بن النعمان ان رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله احد لا يزيد عليها، فلما اصبحنا اتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا ابي قال: حدثنا الاعمش قال: حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال ابو عبد الله: عن ابراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل قل هو الله أحد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بذلك رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري نفسه في كتاب التوحيد، الحديث رقم 7375 رواه البخاري نفسه في كتاب التوحيد، ولفظه
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث من البخاري وغيره. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ، بين الحافظ بن حجر أن رجلا أن المراد به قتادة بن النعمان، هو قتادة بن النعمان صحابي جليل كما في رواية أحمد. سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، جاء في رواية أنه يقرأها ويرددها حتى أصبح طيلة الليل وهو يقرأ بهذه السورة فقط لا يقرأ بغيرها، قل هو الله أحد، وإذا فرغ منها أعادها مرة أخرى. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يقول يعني قليلة ما أدري لماذا يقتصر عليها، لماذا لا يقرأ سورة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني لما رأى أن قتادة يتقالها نبهه إلى أنها ليست بقليلة، بل وأقسم على ذلك وقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، هذا يدل على فضلها. وقد تكلم العلماء على معنى كوني قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأحسن ما قالوا فيه جاء عن ابن عباس وغيره، قال القرآن إما أخبار إما أحكام وإما توحيد. القرآن إذا تتبعت القرآن لا يخرج ما في كتاب الله عن ثلاثة أقسام لا رابع لها، إما أن يكون أخبار الأمم الماضية أو أخبار الجنة والنار أو القيامة أو ما يحصل، أو أحكام تعليم الناس الأحكام، أحكام الصلاة الزكاة أحكام الربا أحكام المعاملات، أو تكون توحيد من أنواع التوحيد سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. قال وقل هو الله أحد في النوع الثالث في قسم التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، ثلث القرآن بهذا الاعتبار لأنها في التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. وهناك أقوال أخرى لا دليل عليها، منها أنهم قالوا ثلث القرآن في الأجر، ومنهم من قال غير ذلك، لكن هذا الذي عليه كثير من أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أورد المؤلف حديثا، وهذا الحديث واضح في فضل لا إله إلا الله، قال إنها لتعدل ثلث القرآن، لكن هنا قد يرد إشكال، قال كأن الرجل يتقالها، هل يجوز للإنسان أن يستقل شيئا من القرآن؟ الجواب لا، لكن الصحابي رضي الله عنه استقل العمل يعني القراءة بهذه السورة فقط، وليس المراد أنه يقلل من شأن قل هو الله أحد، لا، لكن استقل عمله وهي قراءته بهذه السورة دون أن يقرأ معها سور أخرى أو سور طويلة فقط. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أيضا، قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان
أبو سعيد الخدري يقول أخبرني أخي قتادة بن النعمان كيف يكون قتادة بن النعمان أخ لأبي سعيد الخدري؟ المراد أنه أخ له من أمه لا من أبيه وأخوه لأمه قال أخبرني أخي لأنه أخوه من أمه. أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه طريق أخرى في هذا الحديث وفيها التصريح أيضا بأنه قتادة أن الذي سمع أو أن الذي قال ذلك أنه قتادة بن النعمان رضي الله عنه. ثم عرض المؤلف بعد ذلك والقول والكلام فيه كالقول على أو كالكلام على الآية السابقة. وفيه أيضا فضل قراءة القرآن في الليل لأنه كان يقرأها في السحر وفي التنزل الإلهي. ثم عرض حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسهم على العمل به ولهذا يسألون عما أشكل عليهم قالوا أينا يطيق ذلك لأنهم وضعوا في أنفسهم لما سمعوا قالوا النبي أيعجز أحدكم أن هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ ثلث القرآن فقالوا يا رسول الله لكن علينا فيه مشق عشرة أجزاء في ليلة واحدة دائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن هكذا في هذه الرواية. لكن جاء في رواية الإسماعيلي فقال قل هو الله أحد ثلث القرآن بدل قوله هنا الله الواحد الصمد جاء قل هو الله احد ثلث القرآن وهنا رواها بالمعنى هنا الراوي رواها بالمعنى. وهذا يدل على فضلها انها ثلث القرآن وهذا في الحقيقة هي حث على ان يقرأ المسلم على الاقل كل ليلة تقرأ قل هو الله احد نعم حث على ذلك. ايحفظ احدكم ان يقرأ ثلث القرآن؟ ولهذا من السنة أن توتر أن تجعلها في الوتر بوترك الركعة الأخيرة من صلاة الليل تقرأ قل هو الله أحد ولو أوترت بغيرها لا حرج لكن ينبغي لك أن تقرأ قل هو الله أحد تقرأها كل ليلة ولذلك المسلم يقرأها من أذكار النوم. لكن لو أفردها أيضا بقراءة فإن هذا الحديث واضح الدلالة أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ ثم قال أورد قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم والراقة أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله. والفربري هو محمد بن يوسف راوي الصحيح أحد رواة الصحيح عن البخاري رواية الفربري معروفة. قال عن وراق ابي عبد الله عن وراق البخاري محمد عن وراق يعني كاتب محمد بن اسماعيل البخاري كاتب صاحب الصحيح. قال ابو عبد الله يعني البخاري محمد بن اسماعيل عن ابراهيم مرسل يعني هذا الحديث من رواية ابراهيم النقعي لانه قال حدثنا ابراهيم والضحاك والضحاك المشرقي فهو من رواية إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند المشرقي هذا صحيح في ضبطه مسند يعني مسند ما في إرسال ما في هذا على كل حال يتعلق بعلمي يعني مسألة الرواية أنه جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل مسند وعلى كل حال هذا يدل على فضل سورة قل هو الله أحد وقد جاء في فضلها أيضا حديث أخرى نذكرها
مع الباب الذي يليه. نعم.
وقال رحمه الله: باب فضل المعوذات. باب فضل المعوذات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات.
نحن ذكرنا لكم أن قل هو الله أحد ثلث القرآن باعتبار أنها في التوحيد، وقلنا جاء ذلك عن ابن عباس، هذا وهم. الصواب أنه جاء ما يدل عليه من حديث أبي الدرداء وليس من حديث ابن عباس، جاء ما يدل عليه من قول أبي الدرداء رضي الله عنه وليس من حديث ابن عباس. باب فضل المعوذات. الصواب أن يقال المعوذات، لا موقف على أبي الدرداء، المعوذات هذا هو الصواب في نطقها. بعض الناس يقرأه المعوذات، يقول اقرأ بالمعوذات، هذا خطأ. هن لسنا معوذات وإنما معوذات. جاء في الحديث: ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. أورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينبض، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. هذا فيه بيان فضل المعوذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى، إذا مرض، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع كفين ويقرأ المعوذات ثم ينفث، والنفث إخراج الهواء مع شيء من الريق، قليل من الريق، ينفث بكفيه ثم يمسح على بدنه أو على مكان الألم الذي أصابه. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، جعلت عائشة تقرأ المعوذات وتأخذ بكف النبي صلى الله عليه وسلم أو بيده، فتقرأ وتنفذ بها ثم تمسح بدنه بيده رجاء بركته صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك ويتبرك به صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا في حياته، الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بفضل وضوئه، يتبركون بعرفه، يتبركون بثيابه، يتبركون بشعره، ولا ننكر هذا، بل نؤمن به ونقر به. ولو وجدنا شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم الآن تيقن ذلك، والله لتبركنا به، لكن لا يوجد شيء من هذا. والذين يدعون التبرك الآن إنما هم مدعون لا حقيقة عندهم، وإنما صاروا إلى تبرك ممنوع، ليس هو التبرك المشروع، والتبرك الذي أدى بهم إلى الغلو وإلى تعظيم المشاهد وتعظيم الأماكن، وهو لا شك أنه محرم لا يجوز. أما التبرك المشروع فنحن أسبق الناس إليه، لأنهم يزعمون عنا ويقولون أننا من الدعاوى الباطلة أننا لا نحب النبي ولذلك لا نتبرك به ولا كذا ولا كذا، من الدعاوى التي يلبسون ويظللون على الناس في حق أهل السنة ليصرفوهم عنهم. ثم بعد بيان الحق نقول: كذبوا في ذلك، فأما التبرك المشروع
فنحن أول قائل به وسلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتبرك بأحد كائنا من كان بدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم، فلم يفعلوا ذلك مع أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، ولا مع عمر ولا مع عثمان، فلم يفعلوه وأجمعوا على عدم فعله، فدل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ففهم الصحابة مقدم على كل فهم. إذا هذه من السنة، إذا اشتكى الإنسان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينظر، أصابه مرض شكى يجمع كفيه يقرأ بالمعوذات ثم ينظر، لاحظ يقرأ ثم ينظر ويمسح، تضع يده على موضع الألم يمسح موضع الألم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نبذ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إذا الحديث الأول واضح في فضل المعوذات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بهن ويتعالج بهن إذا مرض، ويدل على فضلهما. وأما الحديث الثاني فيدل على فضل المعوذات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما كل ليلة ويمسح بهما على بدنه عند النوم. وفي هذا الحديث فوائد، أولها أن النبي كان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا إذا أوى إلى فراشه، يعني إذا صار إلى فراشه. الأمر الفائدة الثانية أن ذلك كل ليلة، يعني من أذكار النوم. الفائدة الثالثة أنه كان يجمع كفيه، لا يقرأ مجرد قراءة، بل كان يجمع كفيه إلى بعضهما البعض، وهذا فيه دليل على كيفية رفع اليدين في الدعاء. بعض الناس اللي جاء يدعو يرفع يديه يفرق بين يديه، يجعل يد عن يمين البدن ويد عن يسار البدن أمام البدن، لا، السنة يجمع الكفين بعضهما إلى بعض، وهذا أدعى إلى التذلل والتضرع، هذه صورة التضرع والمسكنة، تضرع بين يدي الله عز وجل. الفائدة التي تليها أنه يبدأ بالنفس، قال ثم نفذ فيهما فقرأ بهما. وجاء في بعض روايات الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ثم قرأ، هذا واضح لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وهذا واضح أن السنة في قراءة المعوذات عند النوم أنك تبدأ بالنفس قبل القراءة. وقال بعض أهل العلم لا، تبدأ بالقراءة قبل النفس، لأن النفس إنما يكون بعد أن تقرأ القرآن، وهذا اجتهاد عقلي يعني اجتهاد، لكن ظهر السنة لا، ظهر السنة على أنك تبدأ بالنفس ثم بالقراءة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا من الفوائد أنه يمسح بهما ما استطاع من جسده، قبل ذلك من الفوائد أنه يبدأ برأسه على وجهه على ما أقبل وما استطاع من جسده، يعني يمسح على رأسه على وجهه على صدره على بطنه على ما استطاع من جسده، لو انه استطاع يوصله الى الساقين الى القدمين ما استطاع من جسده، فالامر فيه سعة. وهذا خاص، المسح خاص بقراءتهما عند النوم وبقراءتهما من اجل الاستشفاء. واما قراءتهما قراءة المعوذات دبر كل صلاة، فلم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى جمع الكفين أو التمسح، ولذلك ترى بعض المصلين إذا صلى جاء يقرأ المعوذات ينفض ويمسح، بعد الصلاة الصلاة بعد كل صلاة او بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، ما على هذا الدليل يا اخي؟ لا، التزم بالسنة. المسح المسح يكون فيما ورد به النص عند الاستشفاء اذا اشتكى الانسان او عند النوم يمسح، واما المسح وذلك فانه يقتصر على ما ورد. ومما ورد في فضل المعوذات ما رواه الامام احمد واهل السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس تعوذ بهن فانه لم يتعوذ بمثل منا. وجاء في بعض طرق الحديث اقرأ المعوذات دبر كل صلاة، فمن السنة ان يقرأ المسلم المعوذات دبر كل صلاة بعد آية الكرسي تقرأ المعوذات او قبلها، لان الاذكار التي بعد السلام ورد تقديم الاستغفار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، واما سائر الذكر فالإنسان مخير. لو أنه بدأ بالتهليل ثم ثنى بالتسبيح والتحميد والتكبير ثم ثلث بالثلاث آيات الكرسي ثم المعوذات أو قدم وأخر، الأمر في هذا واسع. لكن هل يقرأ في الفجر بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يقرأها ثلاث مرات؟ قد ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال يقرأ دبر المعوذات دبر كل صلاة مرة إلا بعد الفجر وإلا بعد المغرب فيقرأها ثلاثا. فهل ورد بذلك حديث يخص ذلك؟ الجواب لم يرد في ذلك حديث يخص صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإنما الحديث الوارد حديث عقبة هذا اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قراءة المعوذات ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. فالشيخ رحمه الله اجتهادا منه لأن أذكار الصباح تكون بعد الفجر قال يقرأ المعوذات بعد الفجر ثلاث مرات وتجزئ عن قراءتها بعد الصلاة وكذلك عن أذكار الصباح وكذلك بعد المغرب. وبالتتبع لم نجد حديثا صحيحا صريحا بأنها تقرأ بعد المغرب والفجر ثلاث مرات. إذا ما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل أن تقرأ بعد كل صلاة المغرب والفجر وبقية الصلاة تقرأ المعوذات بعدها مرة واحدة، ولكنك بأذكار الصباح تقرأها أيضا ثلاث مرات وبأذكار المساء تقرأها أيضا ثلاث مرات. ولو اقتصر الإنسان على ما ذكره الشيخ رحمه الله فهذا لا حرج، لكن الأكمل الإنسان يأتي بهذه النصوص لأن أذكار المساء وأذكار الصباح غير أذكار الصلوات غير أذكار صلاة المغرب وصلاة الفجر، لكن الامر واسع. لكن اردنا ان نبه على هذه المساله ان ما في دليل، والشيخ رحمه الله ذكر هذا فيما اعتقد في كتاب الصلاه اشار الى هذا، لكن ما هناك دليل صريح على انها تقرا ثلاث مرات بعد صلاه الفجر وصلاه المغرب، وانما تقرا نعم صباحا ومساء. واذكار المساء كما تعرفون في اختلاف بين اهل العلم، كثير من اهل العلم يرجح انها بعد العصر، اذكار المساء تقرا بعد صلاه العصر. نعم.
وقال رحمه الله باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اشتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. المتأمل في هذا الحديث لا يجد فيه ذكر السكينة، وإنما فيه ذكر الملائكة. والحديث الذي مر في سورة الكهف فيه ذكر السكينة، فهذا إما أن البخاري رحمه الله يرى أنه عند قراءة القرآن تتنزل السكينة والملائكة، أو أنه قد تنزل السكينة وقد تتنزل الملائكة، والأول أظهر، أنه عند قراءة القرآن قد تكون السكينة فقط أو قد تكون الملائكة، أو أنه يرى أنه حينما يقرأ المسلم القرآن تتنزل السكينة والملائكة كذلك، ولعله هذا الذي يريد، وإن لم يأتي في حديث واحد لكن مجموع الحديث يدل على هذا. يفهم من الحديث أنه تتنزل السكينة عند قراءة القرآن وتتنزل الملائكة كذلك. ثم أورد فيه الحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وقد مر معنا أنه هناك كان يقرأ سورة الكهف، وتنازع العلماء هل هما قصتان أو قصة واحدة، وممن ذكر ذلك الحافظ بن حجر ولم يخلص إلى ترجيح في المسألة هل هما قصتان أو قصة واحدة. والأمر في هذا هين، يعني سواء كانت قصتين أو كانت قصة واحدة، الأمر في هذا هين، المهم أن نستفيد من مجموعهما أن الملائكة والسكينة تتنزل عند قراءة القرآن. قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الغرس، ومعنى جالت أي تحركت بشدة، تحركت ومالت لأنها كانت مربوطة، إذ جالت الغرس فسكت فسكنت، سكت عن القراءة فسكنت الفرس. قال: فقرأ فجالت الفرس، قال: فقرأ فجالت الفرس. حتى أنا شوّس علي هذا الذي يؤذن في الجوال، ولعلي إن شاء الله أتكلم عليكم أبين لكم الآن حكم هذا الذي يظهر من النصوص أن هذا لا يجوز، بس إن شاء الله نكمل الحديث. قال: فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، يعني كلما قرأ تحركت الفرس وجالت فيسكت، فإذا سكت سكنت الفرس، ثم يعاود القراءة فتتحرك الفرس فيقف فتسكن، بسبب أن الفرس كانت ترى الملائكة، لأن الملائكة دنت لقراءته فكانت ترى ما لا يراه. قال: وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، يعني سبب عدم استمراره أن ابنه يحيى كان قريبا منه نائما، والفرس بدأت تجول وتتحرك، فخشي أن تتحرك وأن تطع ابنه يحيى.
فسكت ثم انصرف من الصلاة، ثم اخذ ابنه يحيى. يقول فلما اجتره رفع رأسه الى السماء حتى ما يراه، لما اجتره يعني جر ابنه اليه سحبه اليه، رفع رأسه الى السماء حتى ما يراها. سبحان الله. وسيد بن حضير ثلاث مرات الغرس تجوز ولا يرفع رأسه الى السماء، لانه يفتع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن رفع البصر الى السماء. العلماء ما رفع رأسه في الصلاة الا بعد ان خرج من الصلاة، قال حتى ما يراها. هكذا جاء هنا، لكن جاء يعني فيه اختصار، لكن جاء عند ابي عبيد كاملا بلفظ رفع رأسه الى السماء فاذا هو بمثل الظلة فيها امثال المصابيح عرجت الى السماء حتى ما يراها. قال فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير، مراده هنا ان يستمر في القراءة، يعني حس له ان يستمر في القراءة لان هذا خير، هذه الملائكة. قال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فاشفقت يا رسول الله ان تقع يحيى. لاحظوا يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، لكن لفظه على الصواب ما اشرنا اليه. قال فاشفقت يا رسول الله ان تقع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت اليه فرفعت رأسي الى السماء فاذا مثل الظلة فيها امثال المصابيح. الظلة قيل هي السحابة التي لها ظل، وقيل كل ما اظلك فوقك من فوقك فهو ظلة. الظلة هي السحابة التي لها ظل، او كل ما اظلك من فوقك من سقيفة ونحوها. قال فرفعت رأسي الى السماء فاذا مثل الظلة فيها امثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها. يعني بدأت ترتفع فيها مصابيح مضيئة، هذه الظلة هذه السحابة. قال حتى ارتفعت حتى لا اراها، يعني استوت. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك. وفيه دليل على ان صوت القاري بالقرآن مخلوق فعله، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، ولهذا قال لصوتك. وفيه اشارة الى تحسين الصوت بالقراءة، إذا قام الإنسان يصلي من الليل ينبغي له يحسن صوته بالقراءة، لأن الملائكة تستمع لصوته وتدرو. سيد بن حضير كان صوته حسنا. قال ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فيه أن الملائكة تأنس بذكر الله عز وجل، كما جاء في حديث حنظلة نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين. ثم زاد الحديث وقال يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي، يعني في ذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وفي لفظ لصافحتكم على فرشكم. ففيه فضيلة الذكر يا أخوان. كثرة ذكر الله عز وجل سبب لدنو الملائكة وقربها من الإنسان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم ساق له طريقا اخرى، قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن اسيد بن حضير. يعني بعض الروايات ابو سعيد رواه عن اسيد بن حضير. فالحاصل ان هذا الباب او هذا الحديث فيه ان السكينة ان الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن، وهذا يدل على هذا قراءة القرآن، لان تنزل الملائكة وقربها من الانسان هذا خير عظيم، هذه فضيلة. وهذا ليس خاصا بسيد بن حضير، بل هو عام لكل مؤمن، ولكن ينبغي الإنسان أن يخلص وأن يحضر قلبه عند القراءة وأن يحسن صوته، فإن ذلك سببا لتنزل الملائكة. أما مسألة الجوال
الإخوان وضع الجوال، هل يجوز وضع الجوال المنبه على الأذان؟ الذي يظهر أن لا، وفيه فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله لأن ذلك لا يجوز. وأيضا مما يستدل على المنع أن الأذان شعيرة خاصة بالصلوات الخمس والجمعة فقط، فلا تتعدى إلى غيرها. ولهذا العيد، العيدين، الاستسقاء، الكسوف ما يؤذن لها. الكسوف كان المنادي يقول الصلاة الجامعة، لماذا ما أذن؟ هذه الصلاة أيضا، لأن هذه شعيرة خاصة، هذه الشعيرة خاصة بالصلوات الخمس. الأمر الثاني أن وضع الجوال على التكبير قد يؤدي إلى أن يؤذن ويكبر والإنسان في الحمام في دورة المياه، هذا في استهانة في كلام الله عز وجل. نقول من ينبغي أن يراعى هذه المسألة هو أنه لا يوضع كلام يوضع الأذان في الجوال للتنبيه، لأنه أولا هذه شعيرة خاصة بالصلاة ما استخدمها الشارع في غير هذا. الأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى أنها يهتف في الجوال والإنسان في دورة المياه أو في مكان لا يحمد. أيضا أنه قد يكون مدعاة للضحك والاستهزاء، يعني سنكون في مجلس والصمت عم ثم يأتي المؤذن يؤذن كذا فيضحكون بعض الناس على الصوت، أمر ما ينبغي يا أخوان. الحمد لله النغمات كثيرة جدا، مع أنه لم ينبغي إنسان يدخل المسجد يغلق الجوال، إما أن يقفله تماما أو يصمته على الأقل حتى يتفرغ لما دخل من أجله. نعم
يجعل نغمة الدعاء
والدعاء مثله
بل أنا أقول أنا ألاحظ أن تشويش الدعاء والأذان في الصلاة أكثر من تشويش الجرس العادي. جرس نغمة جرس فقط، لكن الأذان كل واحد يبنوش ويقول والله ينشغل كثيرا فيه أكثر من غيره. وأي شيء يذهب الخشوع منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبدان ولا يوضع في حضر الطعام يشتهيه، وإذا سمع صوت بكاء صبي خفف الصلاة. أي شيء يشوش على الإنسان ينبغي تجنبه. حاصل أن الأظهر عندي أنه لا يجوز، ولست مبتدئا بهذا. الشيخ الوزان له فتوى بهذا حفظه الله. نعم، من باب أولى يا حسن، باب أولى. نعم.
وقال رحمه الله: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. الدفتين مثنى دفة، والمراد به اللوح. جاء في بعض الروايات، ووقع في رواية الإسماعيلي: لم يترك إلا ما بين اللوحين. اللوحين اللذان يحيطان بكلام الله بالمصحف يمينا وشمالا، جلدته من اليمين والشمال، وكان قديما دفة، ما هو مثل الوضع الحالي. وإنما قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا كتاب الله عز وجل، ما ترك شيئا من المال ولا غير ذلك. وهذه الترجمة تدل على فضل القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من بعده، وأيضا كما قال الحافظ بن حجر فيها رد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقته الروافض لتصحيح دعواهم في التنصيص على إمامة علي، ولكن الصحابة حلفوا ذلك من كتاب الله عز وجل. هذه دعوة باطلة ظالمة جائرة، وتكذيب لكتاب الله عز وجل الذي يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حفظ الذكر كله، ما نقص منه شيء. ففيه رد على الروافض. ولهذا أورد قول أنس، قول ابن عباس، وقول محمد بن حنفية. فابن عباس ابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول ويقر بأن النبي ما ترك إلا ما بين دفتي المصحف الموجود. شهادة من ابن عباس ابن عم علي رضي الله عنه، وهو عندهم من آل البيت رافضة لا يطعنون في ابن عباس. إذن ابن عباس يشهد وأنتم تحتجون به على أن النبي ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك شيء. هذا الذي تركه هو الموجود عندنا، ما في نقص. واستشهد أيضا بقول محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب لكن ينسب إلى أمه الحنفية الحنفية، وهو ابن علي. وهذا أيضا ابن علي بعد يقول أن النبي ما ترك إلا ما بين الدفتين، وهذا هو الموجود ما في نقص. هذا رد عليهم وإبطال لمقولتهم. فهكذا أورده. قال: دخلت أنا وشداد، وهو شداد الأسدي الكوفي تابعي كبير من أصحاب علي وابن مسعود. قال: أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي القرآن. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية ابن الحنفية وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فسألناه وقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. فالقرآن كله محفوظ، ما نقص منه شيء، وما ترك الصحابة منه شيء. نعم.
وقال رحمه الله: باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال: حدثنا هدبة ابن خالد أبو خالد قال: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك فضلي يؤتيه من شئت.
ثم أورد الإمام البخاري باب فضل القرآن على سائر الكلام وهذه الترجمة منتزعة من حديث رواه الترمذي وقال فيه حسن غريب وفي سنده ضعف ولفظه فضله كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه فهنا قال باب فضل القرآن على سائر الكلام وورد فيه حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وفي رواية ويعمل به إضافة ويعمل به ولا بد منها لأن المراد من يقرأ القرآن ويعمل به مؤمنا به يعمل به ليس مجرد قراءة القرآن مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب والأترجة كما قال الحافظ ابن حجر قال خصص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة لأنها تجمع طيب الطعم والريح ثم ذكر عدة فوائد قال ويتداوى بقشرها ويستخرج من حبها دهن له منافع وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين وذكر عدة أشياء قابلة للاجتهاد والحاصل أن الأترجة معروفة من فصيلة الحمضيات وهي موجودة حتى في السوق موجودة الآن وإن شئت قل برتقالة كبيرة فهي طيبة الرائحة وطيبة الطعم فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب لأنه مؤمن مؤمن بالله عز وجل لكن لا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن في فضيلة القرآن ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن وجاء من رواية المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر لأن المنافق كافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيريحه في الظاهر طيب لأنه يقرأ القرآن لكن باطنه مر طعمه ومذاقه وحقيقته لأنه كافر بالله جل وعلا ولكن مع ذلك قراءته للقرآن كالرائحة الطيبة معه وهذا يدل على فضل القرآن قال ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها الحنظلة شجرة معروفة طعمها مر ولا ريح لها هذا جمع بين سيئتين المنافق الذي لا يقرأ القرآن وهو منافق جمع بين خصلتين سيئتين وعلى كل حال هذا الحديث يدل على فضل القرآن كما هو ظاهر لأنه فضله على سائر الكلام كفضل الإترجة على سائر الفواكه ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس يعني وقت هذه الأمة وعمر هذه الأمة كما بين العصر ومغرب الشمس يعني كأن الدنيا أو قسم الدنيا أو الزمان باعتبار اليهود والنصارى والمسلمون باليوم مثله باليوم الكامل فاليهود عملوا من صلاة الفجر حتى الظهر وأعطاهم قراط واحد لأنه هذا الأجر الذي قاله لهم، فعملوا وأعطاهم أجرهم. والنصارى عملوا من الظهر إلى العصر فأعطاهم أجرهم وهو قراط واحد. ثم جاء المؤمنون المسلمون فعملوا من العصر إلى المغرب وهو أقل وأقصر الأوقات فأعطاهم الله قراطين. فقالت اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ أنا شرطت لكم قراط. قالوا لا. قال إذن هذا فضل يؤتيه من أشاء. فضلت هذه الأمة عملا قليل وأجر كثير. هذا يدل على فضل هذه الأمة. والقراط هو جزء من أجزاء الدينار. وقيل نصف عشر الدينار. قراط نصف عشر الدينار وقيل هو جزء من 24 جزءا من الدينار. المهم أنه مقدار من الوزن. وفيه أيضا أو وجه تفضيل القرآن الاستدلال على فضل القرآن بهذا الحديث من جهة أنه فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وذلك بما ثبت لهم من فضل كتاب الله عز وجل الذي عملوا به فساقوا غيرهم وحصلوا على الأجر العظيم بسبب هذا القرآن، فهو يدل على فضل القرآن على سائر الكلام.
وقال رحمه الله باب الوفاة بكتاب الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا طلعة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله.
ثم قال باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. فهذا يدل على فضل القرآن. ومعنى الوصاية بكتاب الله عز وجل يعني وصى بالتمسك به والعمل بمقتضاه. ولعله يشير إلى الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي. وكذلك أيضا أورد حديث ابن أبي أوفى سعد عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. وهذا له سبب كما جاء عند ابن حبان قال سئل ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ترك شيئا يوصي به. قيل كيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله. هذا سبب الحديث. فقيل له أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو كتب على الناس الوصية يعني أمر الناس بالوصية يوصي الإنسان بثلث ماله من بعد كما قال الله من بعد وصية توصون بها أو دين. في الحديث ما حق امرئ مسلم عنده شيء يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى فقال أمروا بها ولم يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال أصلا يوصي به، ولكن أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله وحتى على كتاب الله عز وجل فيه فضيلة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به وعليه. نعم.
وقال رحمه الله باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به.
ثم قال باب من لم يتغنى بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ومعنى يتغنى بالقرآن يعني يقرأه ويحسن صوته فيه. مراد بالتغني تحسين الصوت، تحسين الصوت يحسن صوته بالقرآن يتحزن به ويرقق به قلبه. كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن. ثم استدل بقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولا، اختلف العلماء في المراد يتغنى بالقرآن، فجمهور أهل العلم على أن معنى يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته في قراءته من التغني بالقرآن، وهو تحسين الصوت وتجميله. وقال سفيان كما ذكر المؤلف أن معنى يتغنى بالقرآن يستغني به، يتغنى به يعني يستغني به عن غيره. ولعل البخاري يميل إلى هذا القول، لأنه لما بوّر باب من لم يتغنى بالقرآن قال: وقوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وجه الاستشهاد أن الآية تدل على وجوب الاستغناء بالقرآن عن أخبار الأمم الماضية، أنه يستغنى بالقرآن عما سواه من الكتب. فكأن البخاري يميل إلى أن معنى التغني الاستغناء وليس معنى تحسين الصوت. ثم أورد حديثين، أولهما حديث أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله بشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به. الأذن تأتي بمعنى الإطلاق، أذن الله له أي أطلق له، وتأتي بمعنى الاستماع، والفرق بينهما في المصدر. تعرف أنها بمعنى الاستماع أو بمعنى الإطلاق بالمصدر، يقال أذن أذنا إذا استمع، أذنا إذا استمع، وإذنا إذا أطلق له الأمر. لم يأذن الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن ويحبره. ومعنى ما أذن أي ما استمع، هنا ما استمع، ما استمع الله لنبي، أو ما استمع مثل استماعه لنبي يحسن صوته بالقرآن، يعني أن هذا أمر محبوب لله جل وعلا وأن الله يستمع له، فهو يدل على فضل القرآن وفضل تحسين قراءة القرآن. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: ما أذن الله لشيء، ما أذن من الأذن بالفتحتين، بفتحتين الذي هو الاستماع، ما استمع، ما أذن الله ما استمع لشيء، ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. والمراد به الاستماع على قول الجمهور، التغني هو التحسين، والأذن هنا هو الاستماع. قال سفيان، سفيان يذهب إلى أن المراد بالتغني بالقرآن قال يستغني به من الاستغناء لا من التغني وهو تحبير الصوت وتحسينه. والحاصل أن هذين الحديثين يدلان على فضل تحسين الصوت بالقرآن، فالله سبحانه وتعالى ما أذن أو ما استمع مثل استماعه لنبي يحسن صوته بالقرآن فهو يحب ذلك، وهذا فيه حسن على تحسين الصوت بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة وقدوتهم، فكذلك المؤمن الذي يحسن صوته فإن الله يحب ذلك منه، وفيه حسن على تحسين المؤمن لصوته عند قراءة القرآن. ونكتفي بهذا القدر، وعلى كل حال إن شاء الله لعلنا في آخر ليلة نجيب على ما استطعنا من الأسئلة إن شاء الله، لأننا نحاول أن نترك مجالا ونجيب على بقية الأسئلة. وفق الله الجميع بعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أصابكم الله وجزاكم الله خيرا، صل اللهم على محمد وعلى آله.
يوم الدين إياك نعبد.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاليات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فارتقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
الله أكبر.
Thank you.
أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم السلام وك السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب فضائل القرآن باب فضل البحر، قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين. وقال حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة. مر معنا بالأمس فضل سورة الفاتحة، ثم ذكر بعد ذلك ما جاء في فضل سورة البقرة، لأن لأنها تأتي بعد سورة الفاتحة في ترتيب المصحف الإمام. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله إنما أتى بما يدل على فضل آيتين أو ثلاث آيات من سورة البقرة فقط، فأورد فيها حديثين. الحديث الأول حديث أبي مسعود، قال عن أبي مسعود، وأبي مسعود هو عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، أبو مسعود وليس ابن مسعود، وليس ابن مسعود إنما هو أبو مسعود وهو عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين ثم حول البخاري الإسناد وأتى بإسناد آخر وساق لفظه وهو إسناد منصور، وفيه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة، وهي قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. من قرأها من قرأهما في ليلة كفتاه. تنازع العلماء في المراد بقوله كفتاه من أي شيء. بعض أهل العلم كفتاه من قيام الليل، كفتاه من قيام الليل بالقرآن، وجاء هذا عن ابن مسعود موقوفا عليه. وقيل كفتاه أي أجزأت عنه عن قراءة القرآن مطلقا، سواء كان داخل الصلاة أو خارجها، وهذا لا دليل عليه. وقيل أجزأته أي كفتاه من كل سوء، كفتاه أي من كل سوء. وقيل بل كفتاه شر الشيطان، وقيل كفتاه شر الجن والإنس، وقيل بل كفتاه بما حصل له فيهما من الأجر والثواب عما سواهما، وقيل غير ذلك. والقول بأنها كفتاه من كل شر جاء ذلك في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إسناده ضعيف، ولكنه من أحسن ما تحمل عليه تفسير الآية كفتاه من كل شر، أن من قرأ سورة من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى قوله فانصرنا على القوم الكافرين، من قرأهما كفتاه من كل شر. وهذا قول جمع من السلف، وكما قلنا فيه حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال، لكن من أحسن ما قيل في تفسيري أو في بيان معنى كفتاه، وإليه جنح الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم أورد المؤلف حديثا، وهذا لا شك أنه يدل على فضل سورة البقرة، لأن هاتين الآيتين من سورة البقرة، ففيها هاتان الآيتان اللتان من قرأ بهما كفاه الله من كل شر. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان. هكذا أورده البخاري معلقا، وقال عثمان ابن الهيثم، وقد وصله النسائي وابن خزيمة والإسماعيلي وأبو نعيم، فسنده صحيح.
فالحديث سنده صحيح. عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأدفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقص الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لم يزل معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. أورده المؤلف هنا مختصرا، وقد أورده قبل ذلك في موطنين بما هو أتم من هاهنا. وفيه أن أبا هريرة وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة صدقة الفطر، صدقة رمضان. بينما هو كذلك، وجاء في بعض الروايات انها كانت في جرين او في بيدر، يعني في مكان معد للزكاة، فجاء فوجد رجلا يحثو من الطعام، وجد رجلا يحثو من الطعام ويأخذ، فامسكه فقال: ما الذي جاء بك؟ فقال: إني رجل فقير ذو عيال. فشكى حاله إلى أبي هريرة، قال: فرحمته فتركته. قال: وعاهدني أن لا يعود فتركته. فلما أصبحت لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: شكى حاجة وعيالا فرحمته فتركته. قال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فلما جاءت الليلة الثانية علمت أنه سيعود. فلما جاء الليل وإذا أنا به وإذا هو يحثو من الطعام، فأمسكت فشكى حاجة وعيالا وعاهد أن لا يعود، قال: فرحمته فتركته. فلما أصبحت لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال: أما إنه كذبك وسيعود. قال: فلما جاءت الليلة الثالثة وإذا به يحثو من الطعام، ينفعك الله بهم، دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهم. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. قال: فتركته. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: صدقك وهو كذوب. ففي هذا الحديث فوائد عديدة، أولها جواز إخراج صدقة الفطر من رمضان قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أيضا، لأنه في هذا الحديث ثلاثة أيام ولا يحكم من الصدقة، فدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعوا أو دفعوا زكاة الفطر قبل العيد على الأقل بثلاثة أيام. الفائدة الثانية
أما الفقير ومن يكون محتاجا ولا عيال أنه ينبغي أن تراعى حاله لأنه فقير ذو عيال. الأمر الثالث حرص الصحابة على الفائدة وعلى الكلم على النفع وعلى الخير. ولهذا في المرة الثالثة كان يريد إمساكه، فلما قال دعني اتركني وأعلمك الكلمات ينفعك الله بهن قبل منه واستمع هذه الكلمات وتركه مقابل ذلك. ففيه حرص الصحابة على الخير. أيضا فيه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول، ونحن قبلناه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقك. وفيه دليل على أن الحق يقبل ممن قاله ولو كان عدوا، لأن الحق هو ضالة المؤمن. ونحن إنما قبلناه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. الفائدة التي تليها أن فيه أو يؤخذ من الحديث فضل قراءة آية الكرسي عند النوم، فإن من قرأها حفظه الله بها فلا يقربه شيطان، الشياطين لا تقربه حتى يصبح، محفوظ بحفظ الله عز وجل. وهذه من سنن النوم، من آداب النوم، من السنن التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها إذا أوى إلى فراشه وأراد النوم يقرأ آية الكرسي، والغالب أن ذلك في الليل. ولكن أيضا نص أهل العلم على أنه لو أراد أن ينام في النهار فإن الأحسن في حقه أن يأتي بأذكار النوم أيضا حتى ولو كان نوم النهار. لكن هذه الأحاديث جاءت على النوم الغالب المعتاد الذي يتفق عليه الجميع، جميع الناس، النوم ليلا. ولكن أيضا لو أنه أتى بهذه الأذكار إذا أراد أن ينام في النهار، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي ابتلي الناس فيها بالسهر ليلا في الإجازات، كثير منهم لا ينام إلا بعد الفجر في النهار، يأتي بأذكار النوم ولو كان نومه في النهار. مما ينبه عليه في فضل آية الكرسي أيضا ما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان والطبراني بسند صحيح كما في صحيح الترغيب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ينبغي للمسلم أن يحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، فإن ذلك من أسباب دخول الجنة.
وقال رحمه الله: باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو
بشطنين
وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل الكهف، أي سورة الكهف. وأورد فيها حديث البراء كان رجل يقرأ، وهذا الرجل جاء في الرواية الصحيحة كما سيأتي عند المؤلف نفسه أنه أسيد بن حضير رضي الله عنه، هو أسيد بن حضير. فكان يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، وفي لفظ مسلم وإلى جانبه فرس، ولا معارضة لأن الفرس يطلق على الذكر والأنثى من الخيل، وأما الحصان لا يطلق إلا على الذكر من الخيل. وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، الشطنين جمع شطن، وهو الحبل، وقيل بشرط أن يكون طويلا، الحبل الذي فيه طول يقال له شطن. قال فتغشته سحابة، يعني لما كان يقرأ سورة الكهف مستمر في قراءته تغشته سحابة، أقبلت عليه سحابة، جاءت تريد من فوقه سحابة، فجعلت تدنو وتدنو، يعني جعلت تدنو كلما زاد في القراءة واستمر في القراءة جعلت تدنو منه، وجعل فرسه ينفر، ينفر يعني يفر الفرس، لأنه يرى ما لا يرى القارئ، يريد أن ينفر الفرس ويذهب لما يرى. قال ولما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة هذه السحابة هي السكينة، تنزلت بالقرآن من أجل قراءتك لسورة الكهف، فهذا يدل على فضل سورة الكهف. وقد تنازع العلماء في المراد بالسكينة، ما هي السكينة، تلك السكينة ما هي؟ فقال بعضه فجاء عن علي رضي الله عنه في رواه الطبري قال السكينة ريح هفهافة لها وجه كوجه الإنسان، ريح هفهافة، ريح يعني تهب تهب، لها وجه كوجه الإنسان، وقيل لها رأسان، وعن مجاهد لها رأس كرأس الهر، وعن الربيع بن أنس لعينها شعاع، وعن السدي قال السكينة طفت من ذهب من الجنة يبسل فيه طلوب الأنبياء. وقال وهب بن منبه هي روح من الله، وقال الضحاك هي الرحمة، وقال أبو مالك، وقال الضحاك أيضا هي سكون القلب، وهو اختيار الطبري. والأقوال الأولى من قال هي ريح حفحافة، ومن قال لها رأسان أو لها رأس كرأس الهر أو لعينها شعاع أو هي قسط من ذهب، كلها مثل هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نقل صحيح صريح في المسألة حتى يصار إليه. وقال الطبري هي الطمأنينة، وقيل الوقار، وقيل الملائكة. قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني، فيحمل كل موضع وردت فيه على ما يليق به، يعني كل شيء من هذا يسمى سكينة. ثم ذكر قول النووي وهو المختار في المسألة، المختار بالسكينة أحسن ما قيل فيه قول النووي رحمه الله، حيث قال المختار أنها شيء من المخلوقات في ورحمة ومعه الملائكة، هذه السكينة. هذا القول في الحقيقة هو
الأقوال وأجمع الأقوال.
وقال رحمه الله: باب فضل سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات.
ثم سأله فلم يجبه، كم مرة عندك؟
مرتين يا شيخ.
نعم.
كل ذلك لا يعني. نعم. قال
فقال عمر.
نعم. فقال عمر: ثكلتك أمك، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: تحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب فضل سورة الفتح. وأورد بها حديث زيد بن أسلم عن أبيه، وهذا الحديث ظاهره الإرسال، أنه مرسل، ولكن المؤلف قد وصله في كتاب المغازي في غزوة الفتح وفي التفسير، وصرح فيه أنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو موصول وليس مرسل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وكان هذا في مرجعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية بلا خلاف بين أهل العلم. سفره هذا كان في منصرفه ليلا من الحديبية بعد صبح الحديبية، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، كان عمر يسير معه مع النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فسأله عمر عن شيء فلم يجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سأله فلم يجبه، مرة ثانية، ثم سأله فلم يجبه، ثم ذلك عمر توقف وظن أنه حصل شيء، فقال عمر لنفسه: ثكلتك أمك. وهذا دعاء لا يراد، أفرد حقيقته، يقال ثكلتك أمك، الثكلة هي المرأة التي فقدت ولدها، ودعاء عمر على نفسه هنا بسبب ما وقع من الإلحاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ألح عليه، ويحتمل أنه لم يرد الدعاء على نفسه، وإنما هذا من الألفاظ التي كانت تجري على ألسنة العرب عند الغضب أو عند الأمر من غير قصد، لا يفسد حقيقة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك، لكن لا يراد به حقيقة الدعاء، إنسان لا يجوز له يدعو على نفسه. قال: نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى نزرت أي ألححت عليه وبالغت بالسؤال، والنزر في الغالب هو الذي يكون معه صوت مرتفع، يعني نزره زجره، لكن ليس هذا هو المراد هنا، المراد بأنه نزر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ألح عليه في السؤال وأكثر عليه 3 مرات. كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس، يعني خشي أنه يحصل أو
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد غضب عليه وأنه قد ينزل فيه قرآن فحرك بعيره وأبعد وصار في أول الناس، قال وحسيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. صارخ يعني إنسان يصوت يرفع صوته. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال أنزلت علي الليلة سورة. أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه سورة الفتح، وذلك لما فيها من البشارة، لما فيها من البشارة بالمغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم والفتح، لأن الله جل وعلا يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه هي مغفرة الذنوب، ما تقدم وما تأخر، ما ستعمله بعد ذلك أيضا قد غفرته لك. إشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا عزيزا. هي بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا في سورة الفتح. اذا هذا فضل سورة الفتح، فيه فضيلة سورة الفتح، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهي احب الي، وهو الاسوة القدوة صلى الله عليه وسلم، احب الي مما طلعت عليه الشمس. ففيه فضيلة سورة الفتح، وهذا هو محل الشاهد على فضلها. نعم.
وقال رحمه الله باب فضل قل هو الله احد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن
باب فضل قل هو الله احد فيه عمرة عن عائشة عن النبي. ما عندكم؟ نعم فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال باب فضل قل هو الله احد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها، فلما اصبح جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. وزاد ابو معمر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن مالك بن انس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال اخبرني اخي قتادة بن النعمان ان رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله احد لا يزيد عليها، فلما اصبحنا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ايعجز احدكم ان يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال ابو عبد الله عن ابراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل قل هو الله أحد فيه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير بذلك رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري نفسه في كتاب التوحيد الحديث رقم 7000
وثلاثمائة وخمسة وسبعين، 7375 رواه البخاري نفسه في كتاب التوحيد، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث من البخاري وغيره. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ، بين الحافظ بن حجر أن رجلا أن المراد به قتادة بن النعمان، هو قتادة بن النعمان صحابي جليل كما في رواية أحمد. سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، جاء في الرواية أنه يقرأها ويرددها حتى أصبح طيلة الليل وهو يقرأ بهذه السورة فقط لا يقرأ بغيرها، قل هو الله أحد، وإذا فرغ منها أعادها مرة أخرى. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يقول يعني قليلة ما أدري لماذا يقتصر عليها، لماذا لا يقرأ سورة طويلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني لما رأى أن قتادة يتقالها نبهه إلى أنها ليست بقليلة، بل وأقسم على ذلك وقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، هذا يدل على فضلها. وقد تكلم العلماء على معنى كون قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأحسن ما قالوا فيه جاء عن ابن عباس وغيره، قال القرآن إما أخبار إما أحكام وإما توحيد، القرآن إذا تتبعت القرآن لا يخرج ما في كتاب الله عن ثلاثة أقسام لا رابع لها، إما أن يكون أخبار الأمم الماضية أو أخبار الجنة والنار أو القيامة أو ما يحصل، أو أحكام تعلم الناس الأحكام، أحكام الصلاة الزكاة أحكام الربا أحكام المعاملات، أو تكون توحيد من أنواع التوحيد سواء الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. قال وقل هو الله أحد في النوع الثالث في قسم التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، ثلث القرآن بهذا الاعتبار لأنها في التوحيد، ولهذا تسمى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. وهناك أقوال أخرى لا دليل عليها، منها أنهم قالوا ثلث القرآن في الأجر، ومنهم من قال غير ذلك، لكن هذا الذي عليه كثير من أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أورد المؤلف حديثا، وهذا الحديث واضح في فضل لا إله إلا الله، قال إنها لتعدل ثلث القرآن، لكن هنا قد يرد إشكال، قال كأن الرجل يتقالها، هل يجوز للإنسان أن يستقل شيئا من القرآن؟ الجواب لا، لكن الصحابي رضي الله عنه استقل العمل، استقل العمل يعني القراءة بهذه السورة فقط، وليس المراد أنه يقلل من شأن قل هو الله أحد، لا، لكن استقل عمله وهي قراءته بهذه السورة دون أن يقرأ معها سور أخرى أو سور طويلة فقط. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري
أيضا قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان. أبو سعيد الخدري يقول أخبرني أخي قتادة بن النعمان كيف يكون قتادة بن النعمان أخ لأبي سعيد الخدري؟ المراد أنه أخ له من أمه لا من أبيه، وأخوه لأمه. قال أخبرني أخي لأنه أخوه من أمه. أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذه طريق أخرى لهذا الحديث، وفيها التصريح أيضا بأنه قتادة، أن الذي سمع أو أن الذي قال ذلك أنه قتادة بن النعمان رضي الله عنه. ثم عرض المؤلف بعد ذلك والقول والكلام فيه كالقول على أو كالكلام على الآية السابقة، وفيه أيضا فضل قراءة القرآن في الليل لأنه كان يقرأها في السحر وفي التنزل الإلهي. ثم عرض حديث أبي سعيد الخدري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسهم على العمل به، ولهذا يسألون عما أشكل عليهم، قالوا أينا يطيق ذلك، لأنهم وضعوا في أنفسهم لما سمعوا قالوا النبي أيعجز أحدكم، أن هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقرأ ثلث القرآن، فقالوا يا رسول الله لكن علينا فيه مشق 10 أجزاء في ليلة واحدة دائما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، هكذا في هذه الرواية. لكن جاء في رواية الإسماعيلي فقال قل هو الله أحد ثلث القرآن، بدل قوله هنا الله الواحد الصمد جاء قل هو الله احد ثلث القرآن، وهنا رواها بالمعنى، هنا الراوي رواها بالمعنى. وهذا يدل على فضلها انها ثلث القرآن، وهذا في الحقيقة هي حث على ان يقرأ المسلم على الاقل كل ليلة تقرأ قل هو الله احد، نعم حث على ذلك. ايحمد احدكم ان يقرأ ثلث القرآن؟ ولهذا من السنة أن توتر، أن تجعلها في الوتر، بوترك الركعة الأخيرة من صلاة الليل تقرأ قل هو الله أحد، ولو أوترت بغيرها لا حرج، لكن ينبغي لك أن تقرأ قل هو الله أحد تقرأها كل ليلة، ولذلك المسلم يقرأها من أذكار النوم. لكن لو أفردها أيضا بقراءة فإن هذا الحديث واضح الدلالة، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن؟ ثم قال أورد قال الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله يقول قال أبو عبد الله. والفربري هو محمد بن يوسف راوي الصحيح، أحد رواة الصحيح عن البخاري، رواية الفربري معروفة. قال عن وراق أبي عبد الله، عن وراق البخاري محمد، عن وراق يعني كاتب محمد بن إسماعيل البخاري كاتب صاحب الصحيح، قال أبو عبد الله يعني البخاري محمد بن إسماعيل عن إبراهيم مرسل، يعني هذا الحديث من رواية إبراهيم النقعي، لأنه قال حدثنا إبراهيم والضحاك، والضحاك المشرقي، فهو من رواية إبراهيم مرسل، وعن الضحاك المشرقي مسند، المشرقي هذا صحيح في ضبطه مسند، يعني مسند ما في إرسال ما في، هذا على كل حال يتعلق بعلمي يعني مسألة الرواية أنه جاء من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل مسند.
وعلى كل حال هذا يدل على فضل سورة قل هو الله أحد. وقد جاء في فضلها أيضا حديث أخرى نذكرها مع الباب الذي يليه. نعم.
وقال رحمه الله: باب فضل المعوذات. باب فضل المعوذات. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات.
نحن ذكرنا لكم أن قل هو الله أحد سورة القرآن باعتبار أنها في التوحيد، وقلنا جاء ذلك عن ابن عباس، هذا وهم. الصواب أنه جاء ما يدل عليه من حديث أبي الدرداء وليس من حديث ابن عباس، جاء ما يدل عليه من قول أبي الدرداء رضي الله عنه وليس من حديث ابن عباس. باب فضل المعوذات. الصواب أن يقال المعوذات، لا موقف على أبي الدرداء، المعوذات هذا هو الصواب في نطقها. بعض الناس يقرأه المعوذات، يقول اقرأ بالمعوذات، هذا خطأ. هن لسنا معوذات وإنما معوذات. جاء في الحديث: ما استعاذ مستعيذ بمثلهما، ما استعاذ مستعيذ بمثلهما. أورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينبذ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. هذا فيه بيان فضل المعوذات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إذا مرض كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع كفين ويقرأ المعوذات ثم ينفث، والنفث إخراج الهواء مع شيء من الريق، قليل من الريق، ينفث بكفيه ثم يمسح على بدنه أو على مكان الألم الذي أصابه. فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، جعلت عائشة تقرأ المعوذات وتأخذ بكف النبي صلى الله عليه وسلم أو بيده، فتقرأ وتنبذ بها ثم تمسح بدنه بيده رجاء بركته صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك ويتبرك به صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا في حياته، الصحابة كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بفضل وضوئه، يتبركون بعرفه، يتبركون بثيابه، يتبركون بشعره، ولا ننكر هذا، بل نؤمن به ونقر به. ولو وجدنا شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم الآن تيقن ذلك والله لتبركنا به، لكن لا يوجد شيء من هذا. والذين يدعون التبرك الآن إنما هم مدعون لا حقيقة عندهم، وإنما صاروا إلى تبرك الممنوع، ليس هو التبرك المشروع، والتبرك الذي أدى بهم إلى الغلو وإلى تعظيم المشاهد وتعظيم الأماكن، وهو لا شك أنه محرم لا يجوز. أما التبرك المشروع فنحن أسبق الناس إليه، لأنهم يدعون عنا ويقولون أننا من الدعاوى الباطلة أننا لا نحب النبي ولذلك لا نتبرك به ولا كذا ولا كذا، من الدعاوى التي يلبسون ويضللون على الناس في حق أهل السنة ليصرفوهم عنهم. ثم بعد بيان الحق نقول كذبوا في ذلك. فأما التبرك المشروع فنحن أول قائل به وسلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يتبرك بأحد كائنا من كان لدليل فهم الصحابة رضي الله عنهم، فلم يفعلوا ذلك مع أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان، فلم يفعلوه وأجمعوا على عدم فعله، فدل على أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ففهم الصحابة مقدم على كل فهم. إذا هذه من السنة التي اشتكى الإنسان يقرأ على نفسه بالمعوذات وينظر أصابه مرض شكى يجمع كفيه يقرأ بالمعوذات ثم ينظر، لاحظ يقرأ ثم ينظر ويمسح تضع يده على موضع الألم يمسح موضع الألم. ثم أورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نبذ فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. إذا الحديث الأول واضح في فضل المعوذات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشفي بهن ويتعالج بهن إذا مرض، ويدل على فضلهما. وأما الحديث الثاني فيدل على فضل المعوذات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما كل ليلة ويمسح بهما على بدنه عند النوم. وفي هذا الحديث فوائد، أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك إلا إذا أوى إلى فراشه، يعني إذا صار إلى فراشه. الأمر الفائدة الثانية أن ذلك كل ليلة، يعني من أذكار النوم. الفائدة الثالثة أنه كان يجمع كفيه، لا يقرأ مجرد قراءة بل كان يجمع كفيه إلى بعضهما البعض، وهذا فيه دليل على كيفية رفع اليدين في الدعاء. بعض الناس إذا جاء يدعو يرفع يديه يفرق بين يديه، يجعل يد عن يمين البدن ويد عن يسار البدن أمام البدن، لا، السنة يجمع الكفين بعضهما إلى بعض، وهذا أدعى إلى التذلل والتضرع، هذه صورة التضرع والمسكنة، تضرع بين يدي الله عز وجل. الفائدة التي تليها أنه يبدأ بالنفس، قال ثم نفذ فيهما فقرأ بهما. وجاء في بعض روايات الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ ثم قرأ، هذا واضح لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، وهذا واضح أن السنة في قراءة المعوذات عند النوم أنك تبدأ بالنفس قبل القراءة. وقال بعض أهل العلم لا، تبدأ بالقراءة قبل النفس، لأن النفس إنما يكون بعد أن تقرأ القرآن، وهذا اجتهاد عقلي، يعني اجتهاد، لكن ظهر السنة لا، ظهر السنة على أنك تبدأ بالنفس ثم بالقراءة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا من الفوائد أنه يمسح بهما ما استطاع من جسده، قبل ذلك من الفوائد أنه يبدأ برأسه على وجهه على ما أقبل وما استطاع من جسده، يعني يمسح على رأسه على وجهه على صدره على بطنه على ما استطاع من جسده، لو انه استطاع يوصله الى الساقين الى القدمين ما استطاع من جسده، فالامر فيه سعة. وهذا خاص، المسح خاص بقراءتهما عند النوم وبقراءتهما من اجل الاستشفاء. واما قراءتهما قراءة المعوذات دبر كل صلاة فلم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى جمع الكفين.
او التمسح. ولذا قد ترى بعض المصلين اذا صلى كان يقرا المعوذات ينفض ويمسح بعد الصلاة بعد كل صلاة او بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، ما على هذا الدليل يا اخي؟ لا، تلتزم بالسنة. المسح، المسح يكون فيما ورد به النص عند الاستشفاء اذا اشتكى الانسان او عند النوم يمسح. واما المسح وذلك فانه يقتصر على ما ورد. ومما ورد في فضل المعوذات ما رواه الامام احمد واهل السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث عقبة بن عامر بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس تعوذ بهن فانه لم يتعوذ بمثلهن. وجاء في بعض طرق الحديث اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. فمن السنة ان يقرأ المسلم المعوذات دبر كل صلاة بعد آية الكرسي تقرأ المعوذات او قبلها، لان الاذكار التي بعد السلام ورد تقديم الاستغفار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. واما سائر الذكر فاللسان مخير، لو انه بدأ بالتهليل ثم ثنى بالتسبيح والتحميد والتكبير ثم ثلث بقراءة آية الكرسي ثم المعوذات او قدم واخر الامر في هذا واسع. لكن هل يقرأ في الفجر بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يقرأها ثلاث مرات؟ قد ذكر ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، فقال يقرأ دبر المعوذات دبر كل صلاة مرة إلا بعد الفجر وإلا بعد المغرب فيقرأها ثلاثا. فهل ورد بذلك حديث يخص ذلك؟ الجواب لم يرد في ذلك حديث يخص صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإنما الحديث الوارد حديث عقبة هذا اقرأ المعوذات دبر كل صلاة. لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قراءة المعوذات ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. فالشيخ رحمه الله اجتهادا منه لأن أذكار الصباح تكون بعد الفجر قال يقرأ المعوذات بعد الفجر ثلاث مرات وتجزئ عن قراءتها بعد الصلاة وكذلك عن أذكار الصباح وكذلك بعد المغرب. وبالتتبع لم نجد حديثا صحيحا صريحا بأنها تقرأ بعد المغرب والفجر ثلاث مرات. إذا ما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل أن تقرأ بعد كل صلاة المغرب والفجر وبقية الصلاة تقرأها تقرأ المعوذات بعدها مرة واحدة، ولكنك بأذكار الصباح تقرأها أيضا ثلاث مرات وفي أذكار المساء تقرأها أيضا ثلاث مرات. ولو اقتصر الإنسان على ما ذكره الشيخ رحمه الله فلا حرج، لكن الأكمل الإنسان يأتي بهذه النصوص لأن أذكار المساء وأذكار الصباح غير أذكار الصلوات غير أذكار صلاة المغرب وصلاة الفجر. لكن الأمر واسع، لكن أردنا أن نتعلم على هذه المسألة أن ما في دليل. والشيخ رحمه الله ذكر هذا فيما أعتقد في كتاب الصلاة أشار إلى هذا، لكن ما هناك دليل صريح على أنها تقرأ ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وإنما تقرأ نعم صباحا ومساء. وأذكار المساء كما تعرفون في اختلاف بين أهل العلم، كثير من أهل العلم يرجح أنها بعد العصر، أذكار المساء تقرأ بعد صلاة العصر. نعم.
وقال رحمه الله باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اشتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. المتأمل في هذا الحديث لا يجد فيه ذكر السكينة، وإنما فيه ذكر الملائكة. والحديث الذي مر في سورة الكهف فيه ذكر السكينة، فهذا إما أن البخاري رحمه الله يرى أنه عند قراءة القرآن تتنزل السكينة والملائكة، أو أنه قد تنزل السكينة وقد تتنزل الملائكة، والأول أظهر أنه عند قراءة القرآن قد تكون السكينة فقط أو قد تكون الملائكة، أو أنه يرى أنه حينما يقرأ المسلم القرآن تتنزل السكينة والملائكة كذلك، ولعله هذا الذي يريد، وإن لم يأتي في حديث واحد لكن مجموع الحديث يدل على هذا. يفهم من الحديث أنه تتنزل السكينة عند قراءة القرآن وتتنزل الملائكة كذلك. ثم أورد فيه الحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه، قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وقد مر معنا أنه هناك كان يقرأ سورة الكهف، وتنازع العلماء هل هما قصتان أو قصة واحدة، وممن ذكر ذلك الحافظ بن حجر ولم يخلص إلى ترجيح في المسألة هل هما قصتان أو قصة واحدة. والأمر في هذا هين، يعني سواء كانت قصتين أو قصة واحدة الأمر في هذا هين، المهم أن نستفيد من مجموعهما أن الملائكة والسكينة تتنزل عند قراءة القرآن. قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، ومعنى جالت أي تحركت بشدة، تحركت ومالت لأنها كانت مربوطة، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، سكت عن القراءة فسكنت الفرس. قال: فقرأ فجالت الفرس، قال: فقرأ فجالت الفرس. حتى أنا شوش علي هذا الذي يؤذن في الجوال، ولعلي إن شاء الله أتكلم عليكم أبين لكم الآن حكم هذا الذي يظهر من النصوص أن هذا لا يجوز، بس إن شاء الله نكمل الحديث. قال: فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، يعني كلما قرأ تحركت الفرس وجالت فيسكت، فإذا سكت سكنت الفرس، ثم يعاود القراءة فتتحرك الفرس فيقف فتسكن، بسبب أن الفرس كانت ترى الملائكة، لأن الملائكة دنت لقراءته فكانت ترى ما لا يراه. قال: وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، يعني سبب عدم استمراره
ان ابنه يحيى كان قريبا منه نائما والجرس بدأت تجول وتتحرك، فخشي ان تتحرك وان تقع ابنه يحيى، فسكت ثم انصرف من الصلاة، ثم اخذ ابنه يحيى. يقول فلما اجتره رفع رأسه الى السماء حتى ما يراه، لما اجتره يعني جر ابنه اليه سحبه اليه، رفع رأسه الى السماء حتى ما يراها. سبحان الله، وسيد بن حضير ثلاث مرات والغرس تجول ولا يرفع رأسه الى السماء، لانه وفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن رفع البصر الى السماء، وهذا ما رفع رأسه في الصلاة الا بعد ان خرج من الصلاة، قال حتى ما يراها. هكذا جاء هنا، لكن جاء يعني فيه اختصار، لكن جاء عند ابي عبيد كاملا بلفظ رفع رأسه الى السماء فاذا هو بمثل الظلة فيها امثال المصابيح عرجت الى السماء حتى ما يراها. قال فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقرأ يا ابن حضير، مراده هنا ان يستمر في القراءة، يعني حس لو ان يستمر في القراءة لان هذا خير، هذه الملائكة. قال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فاشفقت يا رسول الله ان تقع يحيى. لاحظوا يعني الكلام فيه تقديم وتأخير، لكن لفظه على الصواب ما اشرنا اليه. قال فاشفقت يا رسول الله ان تقع يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت اليه فرفعت رأسي الى السماء فاذا مثل الظلة فيها امثال المصابيح. الظلة قيل هي السحابة التي لها ظل، وقيل كل ما اظلك فوقك من فوقك فهو ظلة. الظلة هي السحابة التي لها ظل، او كل ما اظلك من فوقك من سقيفة ونحوها. قال فرفعت رأسي الى السماء فاذا مثل الظلة فيها امثال المصابيح فخرجت حتى لا اراها. يعني بدأت ترتفع فيها مصابيح مضيئة، هذه الظلة هذه السحابة. قال حتى ارتفعت حتى لا اراها، يعني اختفت. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك. وفيه دليل على ان صوت القاري بالقرآن مخلوق فعله، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، ولهذا قال لصوتك. وفيه اشارة الى تحسين الصوت بالقراءة، إذا قام الإنسان يصلي من الليل ينبغي له يحسن صوته بالقراءة، لأن الملائكة تستمع لصوته وتدرو. سيد بن حضير كان صوته حسنا. قال ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فيه أن الملائكة تأنس بذكر الله عز وجل، كما جاء في حديث حنظلة نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين. ثم نزل الحديث وقال يا حنظلة لو بقيتم على ما انتم عليه عندي، يعني في ذكر الله عز وجل، لصافحتكم الملائكة في الطرقات، وفي لفظ لصافحتكم على فرشكم. ففيه فضيلة الذكر يا اخوان، كثرة ذكر الله عز وجل سبب لدلو الملائكة وقربها من الانسان، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم ساق له طريقا اخرى، قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري عن اسيد بن حضير، يعني بعض الروايات ابو سعيد رواه عن اسيد بن حضير. فالحاصل ان هذا الباب او هذا الحديث فيه ان السكينة ان الملائكة تتنزل عند قراءة القرآن، وهذا يدل على هذا قراءة القرآن، لان تنزل الملائكة وقربها من الانسان هذا خير عظيم، هذا فضيلة. وهذا ليس خاصا بسيد بن حضير، بل هو عام لكل مؤمن، ولكن ينبغي الانسان ان يخلص وان يحضر قلبه
عند القراءة وأن يحسن صوته فإن ذلك سببا لتنزل الملائكة. أما مسألة الجوال إخوان، وضع الجوال، هل يجوز وضع الجوال المنبه على الأذان؟ الذي يظهر أن لا، وفيه فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله لأن ذلك لا يجوز. وأيضا مما يستدل على المنع أن الأذان شعيرة خاصة بالصلوات الخمس والجمعة فقط، فلا تتعدى إلى غيرها. ولهذا العيد، العيدين، الاستسقاء، الكسوف ما يؤذن لها. الكسوف كان المنادي يقول الصلاة جامعة، لماذا ما أذن؟ هذه الصلاة أيضا، لأن هذه شعيرة خاصة، هذه الشعيرة خاصة بالصلوات الخمس. الأمر الثاني أن وضع الجوال على التكبير قد يؤدي إلى أن يؤذن ويكبر والإنسان في الحمام في دورة المياه. هذا في استهانة بكلام الله عز وجل. نقول من ينبغي أن يراعى هذه المسألة هو أنه لا يوضع كلام يوضع الأذان في الجوال للتنبيه، لأنه أولا هذه شعيرة خاصة بالصلاة ما استخدمها الشارع في غير هذا. الأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى أن يهتف الجوال والإنسان في دورة المياه أو في مكان لا يحمد. أيضا أنه قد يكون مدعاة للضحك والاستهزاء. الإنسان يكون في مجلس والصمت عم ثم يأتي المؤذن يؤذن كذا فيضحكون بعض الناس على الصوت. أمر ما ينبغي يا أخوان. الحمد لله النغمات كثيرة جدا، مع أنه لم ينبغي الإنسان يدخل المسجد يغلق الجوال، إما أن يقفله تماما أو يصمته على الأقل. هذا حتى يتفرغ لما دخل من أجله. نعم
بعضهم يجعل نغمة الدعاء
والدعاء مثله. بل أنا أقول أنا ألاحظ أن تشويش الدعاء والأذان في الصلاة أكثر من تشويش الجرس العادي. جرس نغمة جرس فقط، لكن الأذان كل واحد يقول وش يقول، والله ينشغل كثيرا فيها أكثر من غيره. وأي شيء يذهب الخشوع منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبتان ولا يضع في حضر الطعام يشتهيه، وإذا سمع صوت بكاء صبي خفف الصلاة. أي شيء يشوش على الإنسان ينبغي تجنبه. حاصل أن الأظهر عندي أنه لا يجوز، ولست مبتدعا بهذا. الشيخ الوزان له فتوى بهذا حفظه الله. نعم من باب أولى يا شيخ، باب أولى. نعم.
وقال رحمه الله: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. الدفتين مثنى دفة، والمراد به اللوح. جاء في بعض الروايات ووقع في رواية الإسماعيلي: لم يترك إلا ما بين اللوحين. اللوحين اللذان يحيطان بكلام الله بالمصحف يمينا وشمالا، جلدته من اليمين والشمال. وكان قديما دفة، ما هو مثل الوضع الحالي، وإنما قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك إلا كتاب الله عز وجل، ما ترك شيئا من المال ولا غير ذلك. وهذه الترجمة تدل على فضل القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من بعده، وأيضا كما قال الحافظ بن حجر فيها رد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقته الروافض لتصحيح دعواهم في التنصيص على إمامة علي، ولكن الصحابة حلفوا ذلك من كتاب الله عز وجل. هذه دعوة باطلة ظالمة جائرة، وتكذيب لكتاب الله عز وجل الذي يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله حفظ الذكر كله، ما نقص منه شيء. ففيه رد على الروافض. ولهذا أورد قول أنس، قول ابن عباس، وقول محمد بن الحنفية. فابن عباس ابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو يقول ويقر بأن النبي ما ترك إلا ما بين دفتي المصحف الموجود. شهادة من ابن عباس ابن عمي علي رضي الله عنه، وهو عندهم من آل البيت رافضة لا يطعنون في ابن عباس. إذن ابن عباس يشهد وأنتم تحتجون به على أن النبي ما ترك إلا ما بين الدفتين، يعني ما ترك شيء. هذا الذي تركه هو الموجود عندنا، ما في نقص. واستشهد أيضا بقول محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب، ابن علي بن أبي طالب لكن ينسب إلى أمه الحنفية، وهو ابن علي. وهذا أيضا ابن علي بعد يقول أن النبي ما ترك إلا ما بين الدفتين، وهذا هو الموجود ما في نقص. هذا رد عليهم وإبطال لمقولتهم. فهكذا أورده. قال: دخلت أنا وشداد، وهو شداد الأسدي الكوفي تابعي كبير من أصحاب علي وابن مسعود. قال: أنا وشداد بن معقل على ابن عباس، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين، أي القرآن. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فسألناه وقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. فالقرآن كله محفوظ، ما نقص منه شيء، وما ترك الصحابة منه شيء. نعم.
وقال رحمه الله:
باب فضل القرآن على سائر الكلام. قال حدثنا هدبة ابن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم، قالوا لا، قال فذاك فضلي يؤتيه من شئت.
ثم أورد الإمام البخاري باب فضل القرآن على سائر الكلام، وهذه الترجمة منتزعة من حديث رواه الترمذي وقال فيه حسن غريب وفي سنده ضعف، ولفظه فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فهنا قال باب فضل القرآن على سائر الكلام، وورد فيه حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن، وفي رواية ويعمل به، إضافة ويعمل به ولا بد منها، لأن المراد من يقرأ القرآن ويعمل به، مؤمنا به يعمل به، ليس مجرد قراءة القرآن. مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريقها طيب، والأترجة كما قال الحافظ ابن حجر قال خصص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة لأنها تجمع طيب الطعم والريح، ثم ذكر عدة فوائد، قال ويتداوى بقشرها ويستخرج من حبها دهن له منافع، وقيل إن الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج، فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين، وذكر عدة أشياء قابلة للاجتهاد. والحاصل أن الأترجة معروفة من فصيلة الحمضيات وهي موجودة حتى في السوق موجودة الآن، وإن شئت قل برتقالة كبيرة، فهي طيبة الرائحة وطيبة الطعم، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة طعمها طيب وريقها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب لأنه مؤمن، مؤمن بالله عز وجل لكن لا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن، فيه فضيلة القرآن. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، وجاء بعض رواية المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، لأن المنافق كافر يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فريحه في الظاهر طيب لأنه يقرأ القرآن لكن باطنه مر طعمه ومذاقه حقيقته لأنه كافر بالله جل وعلا، ولكن مع ذلك قراءته للقرآن كالرائحة الطيبة معه، وهذا يدل على فضل القرآن. قال ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، الحنظلة شجرة معروفة طعمها مر ولا ريح لها، هذا جمع بين سيئتين، المنافق الذي لا يقرأ القرآن وهو منافق جمع بين خصرتين سيئتين. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على فضل القرآن كما هو ظاهر، لأنه فضله على سائر الكلام كفضل الإترجة على سائر الفواكه. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، يعني وقت هذه الأمة وعمر هذه الأمة كما بين العصر ومغرب الشمس، يعني كأن الدنيا أو قسم الدنيا او الزمان باعتبار اليهود والنصارى والمسلمون باليوم، مثله باليوم الكامل. فاليهود عملوا من صلاة الفجر حتى الظهر واعطاهم قراط واحد لانه هذا الاجر الذي قاله لهم، فعملوا واعطاهم اجرهم. والنصارى عملوا من الظهر الى العصر فاعطاهم اجرهم وهو قراط واحد. ثم جاء المؤمنون المسلمون فعملوا من العصر الى المغرب وهو اقل واقصر الاوقات فاعطاهم الله قراطين. فقالت اليهود والنصارى نحن اكثر عملا واقل اجرا. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ انا شرطت لكم قراط. قالوا لا. قال اذا هذا فضل يؤتيه من اشاء. فضلت هذه الامه عملا قليل واجر كثير. هذا يدل على فضل هذه الامه. والقراط هو جزء من اجزاء الدينار. وقيل نصف عشر الدينار. قراط نصف عشر الدينار، وقيل هو جزء من 24 جزءا من الدينار. المهم انه مقدار من الوزن. وفيه ايضا او وجه تفضيل القرآن، الاستدلال على فضل القرآن بهذا الحديث من جهة انه فضل هذه الامة على غيرها من الامم، وذلك بما ثبت لهم من فضل كتاب الله عز وجل الذي عملوا به فساقوا غيرهم وحصلوا على الاجر العظيم بسبب هذا القرآن، فهو يدل على فضل القرآن على سائر الكلام.
وقال رحمه الله باب الوفاة بكتاب الله عز وجل. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني مالك بن مغول قال حدثنا طلعة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله.
ثم قال باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. فهذا يدل على فضل القرآن. ومعنى الوصاية بكتاب الله عز وجل يعني وصى بالتمسك به والعمل بمقتضاه. ولعله يشير إلى الحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي. وكذلك أيضا أورد حديث ابن أبي أوفى، سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. وهذا له سبب، كما جاء عند ابن حبان قال سئل ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ترك شيئا يوصي به. قيل كيف أمر الناس بالوصية ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله. هذا سبب الحديث. فقيل له أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو كتب على الناس الوصية، يعني أمر الناس بالوصية، يوصي الإنسان بثلث ماله من بعد كما قال الله من بعد وصية توصون بها أو دين. في الحديث ما حق امرئ مسلم عنده شيء يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، فقال أمروا بها ولم يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده مال أصلا يوصي به، ولكن أوصى بكتاب الله. أوصى بكتاب الله وحتى على كتاب الله عز وجل، فهذه فضيلة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى به وعليه. نعم.
وقال رحمه الله باب من لم يتغن بالقرآن. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا الكتاب يتلى أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان تفسيره يستغني به.
ثم قال باب من لم يتغنى بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. ومعنى يتغنى بالقرآن يعني يقرأه ويحسن صوته فيه. مراد بالتغني تحسين الصوت، لا تحسين الصوت يحسن صوته بالقرآن يتحزن به ويرقق به قلبه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن. ثم استدل بقوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أولا اختلف العلماء بالمراد يتغنى بالقرآن، فجمهور أهل العلم على أن معنى يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته في قراءته من التغني بالقرآن، وهو تحسين الصوت وتجميله. وقال سفيان كما ذكر المؤلف أن معنى يتغنى بالقرآن يستغني به، يتغنى به يعني يستغني به عن غيره، ولأن البخاري يميل إلى هذا القول، لأنه لما بوّب باب من لم يتغنى بالقرآن قال وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وجه الاستشهاد أن الآية تدل على وجوب الاستغناء بالقرآن عن أخبار الأمم الماضية، أنه يستغنى بالقرآن عما سواه من الكتب، فكأن البخاري يميل إلى أن معنى التغني الاستغناء وليس معنى تحسين الصوت. ثم أورد حديثين، أولهما حديث أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله بشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، وقال صاحب له يريد يجهر به. الأذن تأتي بمعنى الإطلاق، أذن الله له أي أطلق له، وتأتي بمعنى الاستماع، والفرق بينهما في المصدر، تعرف أنها بمعنى الاستماع أو بمعنى الإطلاق بالمصدر، يقال أذن أذنا إذا استمع، أذنا إذا استمع، وإذنا إذا أطلق له الأمر. لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن ويحبره، ومعنى ما أذن أي ما استمع، هنا ما استمع، ما استمع الله لنبي أو ما استمع مثل استماعه لنبي يحسن صوته بالقرآن، يعني أن هذا أمر محبوب لله جل وعلا وأن الله يستمع له، فهو يدل على فضل القرآن وفضل تحسين قراءة القرآن. ثم أورد حديث أبي هريرة أيضا وبه ما أذن الله لشيء، ما أذن من الأذن بالفتحتين، بفتحتين الذي هو الاستماع، ما استمع، ما أذن الله ما استمع لشيء ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن، والمراد به الاستماع على قول الجمهور، تغني هو التحسين والأذن هنا هو الاستماع. قال سفيان، سفيان يذهب إلى أن المراد بالتغني بالقرآن قال يستغني به من الاستغناء لا من التغني، وهو تحبير الصوت وتحسينه. والحاصل أن هذين الحديثين يدلان على فضل تحسين الصوت بالقرآن، فالله سبحانه وتعالى ما أذن أو ما استمع مثل استماعه لنبي يحسن صوته بالقرآن فهو يحب ذلك، وهذا فيه حث على تحسين الصوت بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة الأمة وقدوتهم، فكذلك المؤمن الذي يحسن صوته فإن الله يحب ذلك منه، وفيه حث على تحسين المؤمن لصوته عند قراءة القرآن. ونكتفي بهذا القدر، وعلى كل حال إن شاء الله لعلنا في آخر ليلة نجيب على ما استطعنا من الأسئلة إن شاء الله، لأننا نحاول أن نترك مجالا ونجيب على بقية الأسئلة. وفق الله الجميع بعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أصابكم الله وجزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى آله.